أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في بحث حرمة حفظ كتب الضلال، وأشرنا فيما تقدم إلى هذه المسألة وذكرنا جملة الأدلة فيما تقدم، ولكن المصنف هنا يذكر هذه النقطة، وطبعا هم أشرنا إلى معنى هذا ما معنى كتب الضلال المقصودة. قلنا يوجد احتمالان في المقام كما أشرنا. هنا المصنف يقول: وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف الذي قلنا ذكره العلامة في المنتهى عليه الرحمة، وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، وهو الذي دلت عليه الأدلة المتقدمة. بلحاظ نستفيد يعني أن موضوع هذا العنوان هو ما أوجب الضلال، وعليه لا نستفيد بأنه ما لا يستوجب الضلال تشمله أدلة الحرمة، يعني في عدم الحفظ مثلا، واضح لا تشمله كما قال. إذن يعني لا تشمل إلا ما كان موجبا لمن؟ للضلال، وهو الذي كما قلنا دلت عليه الأدلة المتقدمة، الأدلة التي أشرنا فيما تقدم، هذا واضح. الآن يقول: نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل من نفسه. مش مكتوب أنتم؟
في نفسه.
إحنا من نفس، هذا اشتباه. من نفسه، في نفسه. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلال لا يدخل تحت الأموال. هنا مقصودة من هذه العبارة يعني لا يكون مال بالنسبة باللغة الشرعية، لأن تعلمون الأموال بلحاظ الشرع وبلحاظ العرف، وبينهم عموم وخصوص من وجه، أو أقل تغيير نقول بأنه قد يكون هناك مال عرفا لا يعتد به الشارع كالخمر والخنزير أجلكم الله، كما وضحنا في مسائل سابقة قلنا الخمر والخنزير عند العرف مال، ولكن الشارع ألقى ماليتهما. نعم، فعلى هذا انصح التعبير يكون بهذا المعنى، بأنه بما أن هذا الكتب باطلة في نفسها فالشارع ألقى لها المالية فلا تقابل بالمال. لماذا؟ لعدم المنفعة المحللة، لأن المال يدور مدار المنفعة المحللة المقصودة والمعتد بها، كما وضحنا مفصلا في الأبحاث السابقة التي تقدمت، بعد ما نتجنع على ما تقدم من أبحاث ماذا سابقة. واضح إخواني هذه النقطة؟ على هذا الأساس بلا أشكال لا يقابل بالمال، وبالتالي يعني إنه باطل فيجب إفناءه، فبالتالي لا يقابل كما قلنا بالمال، فلا يصح بيعه وما إلى ذلك. إن عرفنا هناك البيع فيما تقدم مبادلة مال بمال، ويأتي إن شاء الله في كتاب البيع مبادلة مال بمال، فعلى هذا الأساس بعد لا يكون هذا يعاوض أو يقابل بمال. من هنا قال: نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون، إحنا بعد أبحاث يعني تقريبا الأبحاث الرئيسية ذكرناها وفصلناها بحمد الله، بعد بعض المطالب المترتبة على هذا البحث بعد نقرأه، لأن عندنا بحث آخر، ما عندنا بعد ننتهي من هذه المسألة، عندنا بحث خارج الكتاب على لكي نقطي. نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه كما أشرنا. يعني مضافا إلى هذه النقطة آيتي له الحديث وقول الزور، يعني يستفاد منهما كذلك ماذا إن في الدلالة عنه لا يقابل بالمال، يعني لا يقابل بالمال في آيتي ماذا له الحديث وقول الزور. فعلى هذا تقريبا يكون عندنا مجموعة أدلة على عدم صحة بيع كتب الباطل وكتب الضلال، إما بدليل عدم المنفعة المقصودة وبالتالي لا يشمل مبادلة مال بمال كما أشرنا، ثانيا آية له الحديث، ثالثا آية قول الزور. لاحظ، وبالنسبة للآيتين تقدم ذكرهما فيما تحدثنا في أول ما أشرنا وناقش مسأل الأخوي طبعا في البحث السابق تذكرون هذه النقطة. على كل حال قال مضافا إلى آيتي له الحديث وقول الزور وقول الزور. الآن هذا مطلب. المطلب الآخر، وإما وجوب إتلافه فلا دليل عليه، ما عندنا يعني لا يجوز مبادلته أو شراء، لكن هل يجب إتلافه لو لاحظت مثلا أو كذا؟ لا، ماكو دليل عليه بهذا المعنى. على هذا البحث ترتب نتيجة أخرى لطيفة وهي مهمة ومحل ابتلاء، وهي كيف نتعامل مع كتب المخالفين اللي فيها نقطع أن فيها نوع من الضلال وفق ما لا يتوافق مع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، سواء في كتب الأصول الفقه كتبهم يعني الفقهية الأصولية التفسيرية الحديثية، يعني أما في الأصول والفروع وما إلى، أو حتى بالعلوم الأخرى إن صح التعبير. فهذا يقولون بأنه نفس هذه الكتب تخضع لنفس القاعدة المتقدمة، يعني بحيث أنه ما يعد كتب ضلال أو ما يعد القسم منه كتب ضلال هم هنا لا يجوز المعاوضة عليه ولا يجوز حفظه. نعم يبقى الإتلاف وعدم بحث آخر. و نعم يعني الآن جدي مسألة مرتبطة في بلحاظ المصلحة، يعني بلحاظ مصلحته الأعم أو الفائدة الأكثر، كما الآن السارية ويرح ينقل كلام هو بعدين اللي هو صح التعبير الجامع المقاصد ينقل هذه العبارة إن شاء الله. فعلى كل حال هذه المسألة هني يعني تقريبا يقول نفس الضابطة في كتب الضلالة تقدمت تأتي هنا بنفس الضابطة، ولكن نعم تختلف مسألة ماذا الأشدائية والأضعفية في المقام، كما نستفيد من عبارة جامع المقاصد اللي هم يأيدها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية بلحاظ بهذا المعنى بأنه هذه الكتب فإنه المناط معنى جريان الأدلة، إذا كانت توجب الضلال فيجب ماذا أن صح التعبير يجب إتلافه، إذا لم تكن توجب الضلال لا يجب الإتلاف وإن كانت باطلة في نفسها كما أشرنا. إذن هذا بعد على هذا الضابطة، إذا ما كان موجبا للضلال يجب ماذا إتلافه، ما لم يكن لا يجب إتلافه. وعلى هذا الأساس يعني يقول نحن إذا لاحظنا كتب العامة خب مو كلها كتب ضلال، بعض المطالب فيها هي التي يجب ماذا إن صح التعبير لا يجوز حفظ شيء من تلك الكتب، يعني مثلا لو إنسان كتب كتاب منه مثلا في إثبات الجبر والعياذ بالله أو عدم عصمة الأنبياء أو كتب كتاب في بطلان إمامة أهل البيت سلام كما موجود عندهم، أو كما مثلا كتب في تفضيل مثلا فلان وفلان على أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أو نكران فضائلهم، يعني مثل كتب بعض كتب ابن تيمية التي أصلا تدور حول هذه المحاور كلها في قضايا يعني في قضايا ما ينادد وما يضاد مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نعم. ولذلك بعض الأعلام يقول بالعكس, يعني يظهر من عبارة المصنف الشيخ الأنصار على يظهر أنه قليل فيها مثل هذه الأمور كتب عن العامة, مو كلها كتب, عن النسبة الكبرى لا, مو كتب مطالب باطلة, يعني بعض المطالب راح نتكلمه عن أصول الدين في التوحيد مثلا بشكل عام يتكلم, ولا بشكل التوحيد العام من صح التعبير في كتاب العاد كذا كذا بمقدار, لكن بعض المسائل مثلا لا ترض يثبت الجبر يثبت مثلا كذا أو شيء, هذه قليلة قياسا مع المطالب الحق الكثيرة, فهذا اللي احنا نتوقف فيه ان صح التعبير. بعض الاعلام يقول بالعكس, يعني والاكثر عندهم ليس حق, وبالتالي لابد ان نلاحظ هذه المساله, يعني بعد اي نعم وجهه نظر يعني في المقام. فمن هنا يقول بعد, وما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين اللي هو العام يعني في الاصول والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم, فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة, فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل. يقول لو لاحظنا نحن الأدلة المتقدمة ما تثبت لنا إلا في إلا ماذا, عدم جواز القليل من هذه الكتب, يعني حفظ القليل منها, لأن في العمل الأغلب لا ما تحتوي على باطل محض صح التعبير لهذه المطالب القليلة كما يذكرها. يقول مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك, ولهذا قياسا مع ما ذكروا لا هذا يعتبر قليل وليس ماذا بكثير, لكن كما قلنا بعضهم يثبت العكس. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقل. على هذا المعنى تجد مسألة اللي مهمة جدا الآن كتبنا ومكاتبنا العلمية من علمائنا ومراجعنا وغيرهم إلى أقل الطلب حتى المثقفين لا تخلو كتب مكاتب الآن من كتبهم, مكاتبنا من كتبهم, ما العمل هذا شلون, يقول لا إذا كان الغرض منه كما على الضابطة المتقدمة توجد مصلحة أهم للاطلاع على مبانيهم ونقضها ومناقشته في مقام الحوار وللتمييز بين ما يرتبط بفكر أهل البيت وما يرتبط بفكر غيرهم مثلا, ما فيها إشكال من باب صح التعبير بيان مقامات أهل البيت وعظمة علومهم ومكانتهم قياسا مع ما يطرحوا فقهاء هم علمائهم مثلا وعلمائهم مثلا, واضح. يقول مما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه يعني العلماء من في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية يعني أو غير ذلك من النهلة, نتيجة طبيعي التعبير الإمام علي سلام الله عليه لكميل يا كميل تحتاج في كل حركة إلى معرفة لكي تتقي فلان أو فلان أو تتقي الطرف المعين, لابد أن تعرف ماذا يدور عنده من مطالب, كيف يتوضا, كيف يصلي, أحكام الحج عنده, أحكام كذا, العقائد, ولا كيف نعمل بالتقية إن لم أكن مطلعا في رتبة سابقة على ما عندهم من فروع وأصول. بالتالي وجود هذه الكتب عندما أقرأ على المذاهب الخمسة أقرأ على في عقائد في كذا أعرف, حتى لو سمح الله ابتلت في موقف وسألوني عن حكم العامة وكذا, مثل بعض علمائنا كبعض علمائنا في كما يقولون بعض العلماء اللي عاش في مكة والمدينة كانوا يفتي على المذاهب كلها أصلا, هي على مذاهبهم أصلا, هذا دليل على مطلع على كتبهم, بل بعض يمكن يفوقهم في حفظ مسائلهم وفروعهم وتدقيقاتهم, سبحان الله. كما يقع عن بعض الأعلام كان يفتي على مبانيهم, يقول يسأله السؤال كذا ما الحكم, يقول ما أي مذهب أنت, يقول أبو حنيفة, يقول أبو حنيفة يقول كيت وكيت, إذا قال له أنا من أتباع مالك يقول كتب, يصلا يفتي على المذاهب الأربعة, هذا كاشف عن أنهم هذا إذا كان في مورد تقية لا إشكالة في ذلك, ما دي واضح النقطة هذه إخواني. قال ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض والاحتجاج على أهلها أو الإطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية, أو غير ذلك. لا واضح، أو غير ماذا ذلك، كما قلنا مثلا اللي أشرت قبل قليل، مثل لما أريد أن أقارن في هالمسألة الفقهية هذه الفرعية بين ما قاله جعفر بن محمد الصادق وما قاله أبو حنيفة ومال كذا، لأميز شوف فكر أهل البيت ماذا يقول، فكر غيرهم ماذا يقول، من باب كما يقول بعض الأعلام تعرف الأشياء بأضدادها. أو في العقائد، هذا عقيدة ابن تيمية في التوحيد وعقيدته في العدل وعقيدته في عصمة الأنبياء، على عقيدة أهل البيت سلام الله عليهم وأتباعهم، واضح لا إشكال، بلا إشكال المسألة هي واضحة. ومن ثم المصنف عليه الرحمة أعجب بكلمة جامع المقاصد، من أي لحاظ؟ بلاحظ أنه قال بالعكس فوائد حفظ كتبهم عندنا لها فوائد كثيرة. هذه فوائد كثيرة كثيرة جدا فعلا، هذا اللي ذكرنا بعضها وهي مهمة وخطيرة، واضح. هذا مضافا إلى أن المحقق والمدقق والباحث يحتاج إلى كتبهم واقعا كي ينقل بعض مطالبهم ويناقشها أو لا، كما الآن مثلا في بعض المسائل التحقيقية نذكر مطالب منهم تؤيد مذهب أهل البيت، كما البعض يقول أنا مستعد، كما يقول بعض المحققين حفظهم الله أنا مستعد أثبت مذهب أهل البيت من البخاري فقط، حقية مذهب أهل البيت وأهم أصولهم أو من صحيح مسلم فرضا أو كتبهم أو حتى في كتب ابن تيمية قصاصات دامقة مثلا أي وهكذا، أو مثلا التعاطي مع مسانيدهم وحديثهم في مثلا ماذا فيما يخدم مذهب أهل البيت كما شنا في مقام الاستدلال والمناقشة، وهذا دليل العلماء قديما وحديثا، إن فوائد جليلة وعظيمة. ولذا كما أشرت واقعا المصنف عليه الرحمة أعجب بكلام من في كلام جامع المقاصد الكركي رحمه الله، قال ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ ماذا كثيرة كثيرة، فلا على ذلك بعد ما يلزم إتلاف كتب الضلال، إن نادرا يعني هذه العبارة لطيفة، يعني من العلماء يقولون إتلاف كتب الضلال لا يجوز حفظها ويجب إتلافها وما إلى ذلك، هذه بشكل عام، فلعل القارئ لكلمات الأعلام والتي هي مطلقة بشكل عام يستفيد أنه أي كتب ضلال أحرقه، عرفت هذا كتاب كذا احرقه، لا 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 أبدا، أو بعده أو كذا أخرجه من البيت أقل التقادير مثلا أو كذا، يعني بحيث أنه يعني بأي طريقة بحيث لا يكون يعني ينطبق على عنوان عدم الحفظ صح التعبير، لا يكون أنه حفظ كتب الضلال والعياذ بالله، بيستخدم أي الوسائل المتاحة لإن صح التعبير ردم هذا الكتاب وإبعاده عن ساحته وما شاكل ذلك. على هذا الأساس عبارة العلماء بهذا العموم بهذا يعني بلحاظ عام هكذا، كأنه أي كتاب ضلال عليك بإتلافه. صاحب المقاصد عليه الرحمة يقول لا، فوائد الحفظ كثيرة، وعلى هذا الأساس ماذا لا يتحقق عندنا وجوب الإتلاف إلا ماذا إلا نادرا، إلا في حالة ماذا نادرة ليس إلا مو حالة عامة. ومن هنا قال ومما ذكرنا ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة، ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال. الآن كتاب فيه أقسام فيه فصول، فصل حق فصل عادي يعني مطالبة ما فيها إشكالية عادية يعني لا توجب الضلال ليس في نفسها باطلة ولا توجب الضلال كذلك على المعنيين من معاني حفظ كتب الضلال أو معنى كتب الضلال، لكن عندما أطلب فصل ذاكر مثلا عدم عصمة أهل البيت مثلا أو بحث إمكانية رؤية الله مثلا، هذا الكتب هنا قالوا العلماء بأنه هذه المسألة أنه يجب بعد رفع ما هذا المقدار الذي فيه ما يجب الضلال رفعه إذا ما كانت هناك فوائد مثلا أخرى له لمناقشته ولي التعليق عليه ولإبطاله وما شاكل ذلك، هذا يجب نزع مثلا محية حذفة امحاء الآن بأي طريقة بحيث أنه لا يكون محفوظا عنده، متلفتين لها النقطة. وحتى في المعاملة بعدين كما يأتينا إن شاء الله في النقطة الأخيرة حتى في المعاوضة نفس الكلام، هو الكلام، بأن لو أنا اشتريت كتاب بعشرة دنانير مثلا، وفيه هو مثلا عشرة فصول، فيه فصلين في إثبات رؤية الله وعدم عصمة النبي مثلا، أو تبين كمالات فلان وفلان وما شاكل ذلك، هنا يقولون المعاوضة يعني سر بالمقابلة يعني، فيسقط من المال الذي ليقابل ما ليس بمال اللي افترض هذين الفصلين، فيكون فقط المقدار ثمانية دنانير، ذاك بعد ما يصير مال مبادلة مال بمال، لأن باطل في نفسه كما شرنا، ولا يعد مالا شرعا وإن كان يعد مالا عرفا كما ذكر المسألة السابقة. على كل حال، فمن هنا هذا المطلب أو هذه المطالب الموجودة لابد ماذا؟ أن تحذف، تطمس، تمحى، إلا إذا هناك مصلحة أخرى لبقائها كما أشرنا. قال: ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال، فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال. فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال. واضح؟ نعم، إذا كان هناك مصلحة لا أشكال في ذلك على القاعدة. الآن وقلنا بعد هنا تأتي مسألة ماذا؟ ملاك الأهم والأهمية، فقد يكون حفظه أهم وإن كان إتلافه مهم مثلا، فتقدم الأهم على المهم، هذه نفس القاعدة المتقدمة. وبعضهم قال لو كان لا، الأهمية هم متساوية، يعني هذا هم 50% مهم و 50% ليس مهم، يقول هنا يخير المكلف بين أنه يبقيها أو يتلفها، يعني بعد يأتي التخيير. يقول: لو كان يعني بعض الكتاب باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية كما أشرنا، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول تبطل المعاوضة بالنسبة إليه، هذا نفذ النصف الكتاب يسقط مثلا في مقابل المالية. ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ. الآن ما المراد من الحفظ؟ مسألة لطيفة وأخيرة في المقام، واضح إن شاء الله الأبحاث المتقدمة. آخر مسألة في الباب، هذه المسألة في هذا يعني المسألة السابعة، حرمة حفظ كتب الضلال. آخر مسألة، ما المقصود من الحفظ؟ يعني مبدأ التصور لهذه المسألة. قال: المقصود بها هو الأعان طبعا من الحفظ، أي لحظ حتى بظهر القلب إنسان يحفظ هالمطالب يجب عليه أن ينساها أو ما يكررها أصلا، يجي يكررها الأقوال الباطلة، العقائد الباطلة، النظريات الأخلاقية الباطلة والعياذ بالله، دائما يحفظ عشان لا ينسى، هذا ما يجوز له أصلا، أي ما يجوز له، أو ينسخها، يقول أنا ما بحفظ الكتاب لكن بنسخها، هذا نوع من الحفظ، أو بسجل على كاسيت الآن أو سيديات، كله يدخل تحت عنوان الحفظ. أو المذاكرة بتباحثهم الآن، نحط النداء مباحثة في كتب الضلال عشان لا أنساهم العياذ، أنا ما عندي كتابات متباحثة يا صديقي مثلا، نستجير بالله. إذن كل ما يدخل تحت عنوان حفظ كتب الحفظ بلا أشكال لا يجوز التعاطي معه والتعامل معه. واضحة هذه المطلب أخواني؟ واضح إن شاء الله، بحمد الله. نعم طبعا، ولك إحنا معنا بالعكس تماما، مسألة وجوب عند بعض العلماء احتياط وجوبه في مسألة عدم جواز نسيان ما حفظته من القرآن الكريم. أنت الآن حافظ آيات، حافظ سور، أو حافظ القرآن كله، ما يجوز تنسى، شرعا يجب أن تكرره بين فترة وأخرى، إيه ما يجوز حفظ نسيانه.
كنا
حافظين إيه فأقل شيء الواحد يوميا، وذلك وجدتنا بعض الفضلاء وبعض الأعلام حتى في الطريق يعني هو بيروح يذهب إلى درسه أو لقضاء حوائجه أو كذا، حتى إلى السوق دائما أسمعه يردد القرآن، يبقى محافظ سورة ياسين أو بعض السور، فيخاف أنه إذا مثلا ما يذكرها شهر شهرين ينساها، فهنا دائما في عملية تكرار، فهذه مسألة مهمة التفتوا إليها. واضح إن شاء الله.
أكو ظاهرة مثلاً هناك بعض الناس هناك اشتراك بين بعض المحققين. في تحقيقي هو مثلاً هو يصل إلى هذه النتيجة مثلاً أن شهادة ثالثة مثلاً بدعة ابتدعوها العلماء ماذا وكذا. فهذا يمكن أن نقول أنه
نفس الشيء نفس الضابطة إذا يشملها ما يفرق. إحنا ما نتكلم عن المصادر الضابطة. إذا يشملها أنها كتب مثل الآن بعض كتب بعض من كذا في قضايا الأمور العقائد اللي خرجت هنا أو هناك كان تشملها بعض العلماء شملها أنها كتب ضلال لا يجوز إلا للرد والمناقشة ومعرفة ما فيها من أباطيل أو شيء مسألة.
هذا الاشتباه في القرآن يشمل ماذا؟ نقول القرآن من كتب الضلال يعني أم ماذا نفعل؟
كيف اشتباه من القرآن؟
أن واحد عندما يفسر مثلا يفسر آية من الآيات حسب تحقيقه يصل إلى نتيجة كذا وكذا.
لا هذا منه ليس ما له ربط بالقرآن من عندي هو فهم القرآن فهما خاطئا.
وظيفتنا نحن ماذا نفعل؟
يجب أنه بعد هني لا يعني مر للراد عليه أو كما أنا أشرت يبقى تخضع للضابطة يعني ما عندنا يعني ما عندنا إلا هذه الضابطة ما كان موجبا للضلال ما لم يكن موجبا للضلال الأهمية والمهمية مثلا. إحنا حين كطلبة مثلا أو بعض مثلا بعض الطلبة الحمد لله مثلا وصل مقام محققين أو كتاب ومناقشين لا عنده ملاك وأنه بقى مثل هذه المطالب عنده مهمة لإخراجها ومناقشتها ولمقارنة بينها وبين ما يطرحه أهل البيت سلام الله عليهم حتى في أدق المعارف كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد ومشاكل ذلك. إلى هنا تقريبا بحمد الله انتهينا من هذه المسألة. بقيت مسألة عندنا ولو اقترب من الوقت كم دقيقة اللي وعدناكم مسألة ما ذكرها السيد مسألة ما ذكره السيد خوي قدس الله نفسه الزكية في حرمة حلق اللحية. ذكر هذه المسألة في نفس هذا اللي احنا الحمد لله هذا الكتاب سايرنا هذه السنة توفيق من الله تقريبا أكثر وقرأنا لكم أو يعني أهم مطالبه إن شاء الله وتكون حسب ما استطعنا أن نوضح بعد إذا كان هناك اشتباه من عندي أنفسنا نستجير بالله. مسألة لطيفة ذكرها السيد الخوي بعد هذه المسألة وقال إنما ذكرتها طلبا من بعض الأخوة يعني التلاميذ بعضنا طلبوا منه أن يطرح هذه المسألة ولا هي لم تذكر هنا الآن في هذا المطلب أو تبعا لهذا المطلب. فنحن من باب إكمال الفارع عندنا تقريبا 10 دقائق نحاول أن ننتهي منها بشكل سريع ما راح نقرأ كل شيء فقط المسألة المهمة أو النقاط المهمة أو بعض المسائل المهمة فيها. السيد الخوي عليه الرحمة في هذا الكتاب صفحة 399 من مصباح الفقاهة حسب طبعة مصباحة الإمام الخوي عليه الرحمة مجلد 35 كما تعلمون اللي هو المكاسب المحرمة صفحة 399 ده المصدر صفحة 399 مجلد 35 قال حرمة حلق اللحية. يقول ولا بأس بالتعرض لحرمة حلق اللحية إجابة لالتماس بعض الأفاضل يعني من العلماء ومن تلاميذ السيد عليهم على كل حال رحم الله الماضي وأيد الباقي. فنقول سيد الخوي يقول فنقول المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة هو حرمة حلق اللحية. شوف حين مثلا المحشي عن المقرر هذا السيد رحمة الله تعالى عليه أو الشيخ ميرزا محمد علي التوحيد التبريزي مكتوب الشيخ ميرزا محمد علي توحيد التبريزي ناقل في الحاشية هم من نقل عن السيد الخوي أو هو محشي من نفسه قال في الفقه على المذاهب الأربعة لاحظ ينقل آراء هذه الحنفية قالوا يحرم حلق لحية الرجل هذا جيد بالنسبة خاصة لمناطقكم اللي مهمة يعني اللي فيها عادة خليط ينقل آراء هذه هم جيدة للبحث العلمي يعني. الحنفية قالوا يحرم حلق لحية الرجل ويسن أن لا تزيد في طولها على القبضة قبضة اليد ما تزيد. المالكية قالوا يحرم حلق اللحية هذا طبعا في الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الثاني صفحة 44 هذه يعني اللي يريد يرجع المصحف الفقه على المذاهب الأربعة مجلد 2 صفحة 44. الحنابلة قالوا يحرم حلق اللحية. الشافعية قالوا أما اللحية فإنه يكره حلقها والمبالغة في قصها يعني على نحو الكراهة. ذكر بعد ذلك مجموعة من الروايات من طرق العامة مثلا هذه في سنن البيهقي المجلد الأول صفحة 52 باب سنة المضمضة، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله 10 من الفطرة: قص الشوارب وإعفاء اللحية. قص الشوارب وإعفاء اللحية. رواية أخرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اعفوا اللحى واحفوا الشوارب. وفي صفحة 105 كذا عنه صلى الله عليه وآله: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. وفي سنن البيهقي المجلد السابع صفحة 311 عن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن نتف الشيب وقال إنه من نور الإسلام. وعنه صلى الله عليه وآله: لا تنزعوا الشيء. وهذا حديث على كل حال. حين السيد الأخوي يقول، لاحظ العبارة، يقول: ولا بأس بالتعرض لحرمة حلق اللحية إجابة لالتماس بعض الأفاضل، فنقول المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة والسنة هو حرمة حلق اللحية، وقد استدل عليه بوجوه. أنا بشكل سريع طبعا بس العناوين، وإلا الدليل الأخير هو المهم اللي يعتمد السيد. الوجه الأول قوله تعالى في التحدث عن قول الشيطان: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، بدعوى أن حلق اللحية من تغيير الخلقة. هذا اللحية خلق منه، مثلا لما تشيلها كانت غيرت خلق الله. وكل ما هذا الصغرى الكبرى، وكل ما يكون تغييرا له فهو حرام. السيد الخوي يناقش يقول: لا، هذا بعيد، ليس المراد هو تغيير الخلقة بهذا المعنى، وإلا يستلزم حتى قص الأظافر، يقول قرص الأشجار، النهر يمشي كذا بنشقه إلى المكان الآخر، التغيير، قطع الجبال، قطع الأودية، فتح الطرق، كل هذا كلام بعيد. ما المقصود بعدين يقول؟ لو انتقلنا إلى كلام الطبرسي في التبيان، هي مضمون هذه الآية في المجلد الثالث صفحة 334، يقول: لا، في تفسيرات عدة، يعني منها تفترض مرتبط بتغيير خلق الله، بتغيير مثلا الفطرة، فطر الناس للانحرافات وما شابه ذلك، نستجير بالله، أو بعض المصادق على كلها. ولم يذكر أصلا منها مسألة ما يرتبط بحلق اللحية. هذا الدليل الأول ومناقشته. طبعا ذكر هذا الثلاثة، أنا اختصرت لك ما أقرأ لي الوقت ما أنسى. الوجه الثاني قال: ما ورد في جملة ماذا من الروايات من الأمر ماذا بإعفاء اللحى وحف الشوارب والنهي عن التشبه باليهود والمجوس، ورد كما هن قرأنا بعض الروايات. لكن يقول السيد الخوي: أولا ضعيفة السند، ثانيا لا تدل على الوجوب، لأنه بلا إشكال إعفاء اللحى ليس واجبا، نعم، بل الزاد عن القبضة الواحدة مذموم، وغاية ما يستفاد من لم يقول إعف اللحية ولا وكذا استحباب، ما يدل على أن إعفاء اللحية وجوب مثلا. وعند كلام طويل في المقام بعد المرينة أخوضة. الوجه الثالث رواية الجعفريات الدالة على أن حلق اللحية من المثل، من المثلة، ومن مثل فعليه لعنة الله، التمثيل، المثلة حرام ولو بالكلب العقور، استجيروا بالله. يقول هذا نوع اللي يحلق لحيته، هذا مثل، شو نوع من التمثيل؟ شان أنا أخذ لي مثلا أجلكم الله سكين وأجرح كلبا أو هرة أو شيء والعياذ بالله، قطعها، هذا التمثيل سموه المثلة. من هنا ورد المثل حرام ولو بالكلب العقص، ما يجوز. فكيف بالإنسان، أي إنسان مطلق الإنسان حتى لو كان كافر، ما يجوز التمثيل أو التنكيل بهالطريقة يعني. فهذا بعض قال نفس حلق اللحية معناه نوع من المثلف عليه لعنة الله. شيء عنده مناقشة طويلة حتى في اللعنة. لكن أولا يقول: أولا إنها مجهولة السنة مثل هذه الرواية، ما واضح سندها. ثانيا إن المثل مقصودة هو التنكيل بالغير بقصد هتكه وإهانته، حيث أن آثار الفاعل تظهر في المنكل به. فهذه ما لها ربط بمسألة ماذا لما أنا ذاك مثلا يحلق لحيته، هذا ما يريد ينكل بنفسه أو والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل. بعدين دخل بحث يعني وقسمه وكذا، بحث راجعه بعد. الوجه الرابع ما دل على عدم جواز السلوك مسلك أعداء الدين ومن شعارهم حلق اللحية، لأن ورد في الروايات مثلا هذه كما في الفقيه، يعني كتاب اللي هو من لا أحضره الفقيه في المجلد الأول صفحة 300 صفحة 163 يقول بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أوحى الله لنبي من أنبياء قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وإن كان سيقول هذه ضعيفة بالنوفة لي على كل حال. السلخ عليه الرحمة هذه الرواية يقول أولا ضعيفة السند لأن هذه بأنه يقول أعداء الدين لو لاحظنا يحلقون لحياهم أعداء الدين ما يشيلون اللحية فأنت لما ولعبت تشبه يعني سلكت مسلك أعداء دين الله هذا ما يجوز. السلخ يقول أولا وثانيا أولا مثل هذه الرواية ضعيفة السند كما قلناها بالنوفة لي عند السيد. ثانيا أن سلوك مسلك أعداء الدين عبارة عن اتخاذ سيرتهم شعارا وزيا وهذا لا يتحقق مجرد الاتصاف بوصف من أوصافهم ما سوى له. في بعض الأخلاقيات ترضى شدة مثلا عدم الاتزان في بعض الكلام أو كذا تصدر أخطاء من المؤمن ما نحملها على أنه يسلك مسلك أعداء الدين. لا بعد عنده نوع من القصور في التربية نفسه وكذا والعياذ بالمباشرة أقول الله هذا لأنه قال هذه الكلمة كما قال هذاك مثلا عدو من أعداء الدين حلق لحيته مثل ما لا حتى حلق اللحية وإن كان خب ذنب وبلا إشكال وحد من الفاسقين وما شاكله ولكن لا بسهولة نقول أنه يسلك مسالك هذا مطلب وذلك مطلب ولا قال كل منحرف عندنا شو يصير يدخل تحت هذا الإطار وأنه انصح التعبير ماذا سلك مسلك أعداء الدين والعياذ بالله. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس قوله صلى الله عليه وآله لرسولي كسرى هذا كسرى أرسل رسولين للنبي ويلكما من أمركما بهذا قال أمرنا بهذا ربنا يعني يان كسرى فقال صلى الله عليه وآله لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شواربي يعني كانهم مالهم بالعكس مثلا لأنهم كانوا يحلقون لحيهم ويوفرون شواربهم فالنبي يقول عكس هذا أمركم ربكم لكن ربي أمرني بشيخ فكانوا يستفاد هذا المعنى يعني استفاد بوجوب إبقاء اللحية وعدم جواز حلقها. قال وفيه أولا أن الرواية ضعيفة السند وثانيا ما تقدم من أن المأمور به إنما هو الإعفاء وهو ليس بواجب قطعا إعفاء بواجب وما ليس بواجب حتى من يقول بعدم جواز حلق اللحية لا يقول بوجوب الإعفاء بالعكس يعني هو قالت الرواية بأنه ويكره أن يكون أكثر من أو بعضهم يحرم قبضة أن يكون أكثر من قبضة ماذا اليد وما شاكل ذلك فنفس الإعفاء معفاة ليس بواجب نعم عدم وجوب حلق اللحية شيء والإعفاء شيء آخر واضح. الوجه السادس قوله صلى الله عليه أو قوله عليه السلام أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشارب فمسخوا يقول هذه الرواية صحيح يعني كأن ظاهرها ظاهرة في الحرمة شديدة يعني أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارف فمسخوا لكن يقول هذا السيد وأن كان دلالته فيها يعني دلالة على الحرمة وظاهرة في الحرمة لكن هو يعتبر أنها ضعيفة السند فيها مجاهيل. الوجه السابع وهو المعتمد عند السيد الأخوي إذا ستة أدلة ما سلمت على مباني السيد الأخوي قدس الله نفسه الزكي إما من جهة السند والدلالة أو من جهة الدلال السند فقط. الوجه السابع والأخير قال وهو العمدة وهو ما هذا وهو العمدة صحيحة البزنطي الدالة على حرمة حلق اللحية وأخذها ولو بالنتف ونحوه هذا رواية موجودة ينقلها ابن دريس في آخر السرائر في المجلد الثالث صفحة 574 نقلا عن جامع البيزنطي صاحب الرضا ومن الثقات الأجلاء طبعا أن الإمام الرضا عليه السلام قال وسألته عن الرجل هل يصح له أن يأخذ من لحيته قال أما من عارضه فلا بأس ظاهر هذا العارض وأما من مقدمها فلا وهم صحيحة السنة طبعا فسوف يعتمد هذه على عدم جواز حلق اللحية لكن سخوي عنده هذا أهم شيء هذه اللحية العارضين ما عكس طار سيدستان عليه الله حفظه عند حتى العارضين يجب إبقاهما في خلاف بين سلف وسلف ولا إلا أصل وجود اللحية مما لا إشكال في وجوب بقاء صاحبه. السرخوي هم يستدل بدليل آخر، يعني هم يعني لو سألنا سؤال السرخوي على ماذا اعتمد، نقول اعتمد على صحيحة البيزنطي لهذه الرواية، واضح؟ هذا دليل. دليل الثاني يعني دعمه بالسيرة المتشرعة، يقول وتدل على ذلك يعني على وجوب بقاء اللحية وعدم جواز حلقها، وتدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي. المتدينين هذا أخذوها يدا بيد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم إلى يومنا هذا. قال وتدل على ذلك أيضا السيرة القطعية بين المتدينين المتصلة إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله، فإنهم ملتزمون بحفظ اللحية ويذمون حالقها حالقها، بل يعاملونه معاملة الفساق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة. واحد يجيك حليق لحية ما تقبل عدالته، لأن المؤمنين هذا موجود إلا أن يكون معذور طبعا أمام الله سبحانه وتعالى مرض أو شيء. ويؤيد ما ذكرنا دعوة الإجماع عليه كما في كلمات جملة من العامة قد نقلهم، وعدم نقلهم الخلاف في المقام من الشيعة والسنة كما هو كذلك والله العالم. هذا إذن على مستوى المبدأ إن صح التعبير التصديق لمسألة اللحية. أما موضوعها موضوع الحكم ما هو؟ يقول وموضوع حرمة حلق اللحية هو إعدامها إزالتها يعني، وعليه فلا يفرق في ذلك بين الحلق والنتف، واحد يحلقها بالموس أو بالماكينة أو ينتفها، هذا اللي نسميه هنا النتف الحف اللي يسموه الآن، وغيرهما مما يوجب إزالة الشعر عن اللحية. أما مقدار اللحية في جانب القلة فلم يرد في تحديده نص خاص، فلذلك يقول فالمدار في ذلك والصدق العرفي. يعني يجيك واحد يخففها بدرجة بحيث لو أشوف أنا من بعد 3 أمتار أقول ذا ما في لحية، ما يصلح. في بعض للأسف بعضهم يتجاوز، صحيح متدين متشابع لكن يعني كأنه على آخر على آخر النغمات، صحت على حد تعبيرنا حد النقاط، حد حد يعني مو النقاط أدنى شوي، لا ما يصير. واحد هم يحتاط يعني شوي بحيث أنه لو أنا أشوفها ما في حظهم لا أصلا واضح، لكن يقولك لا امشي المس شوف شعر في شعر وغلط لامس انت تبقيها، لكن هو المدار العرفة فعلا هذا لحية ولا ما هي لحية، هذا يجب ان التفت اليها. قال فالمدار في ذلك والصدق العرفي، وعلى هذا فاذا اخذت مثل المكينة والمقراض او غيرهما بحيث لم تصدق اللحية على الباقي كان حراما. يوحي يقول مثلا هذا واحد أو صفر ما يزيل الشعر كله أصلا، يبقى لو تلمس تحس أحط ما صنع صحيح تحط يالك في شعر قليل، ولكنه اللي تشوفها من بعيد ولا بعد بعد متر تقول لا ما في لحية، إيش مشكلة واقع. لكن الإنسان بعد يحتاط أخوك دينك فاحتاط لدينك. هذا تمام الكلام إخواني في هذا الباب، إن شاء الله بعد هذا آخر درس في هذه السنة المباركة قضيناها معكم في بحث المكاسب المحرمة، إن شاء الله يوفقنا الله وإياكم بحرق فاطمة وأبيها وبحر قدميها وبالسر المستودع فيها صلى الله عليه أجمعين، أن نوفق في السنة المقبلة للدخول إلى المسألة الثامنة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى